كان البحث في ما هو الأنسب في تقسيم وتنظيم المسائل لعلم الأصول وتصنيفها، وقلنا أن هذه المسألة ترتبط بعوامل ذوقية وسليقية وبنقاط برهانية. بينا التقسيم الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره في منهج الحلقات، وهو تقسيم رؤي فيه ولوحظ فيه الجانب الآلي للمسائل الأصولية، أي كيفية استخدامها ومحل الحاجة إليها في الفقه، حيث أن الأصول كما قلنا أدلة الفقه، فهي سنخ أدلة يحتاجها الفقيه في مقام الاستدلال والاستنباط الفقهي، وكل دليل يحتاج في كل استدلال يحتاج إلى تمام شروط الاستدلال به بذلك الدليل. ومن هنا كان ذاك التقسيم هو الأنسب، حيث أن الفقيه تارة يحاول تحصيل الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي، وأخرى يعجز عن الكاشف فينتقل إلى الأصل العملي. وفي الكاشف حينئذ هناك جهات متعددة مربوطة بهذا الكاشف عن الحكم الشرعي والدليل الشرعي، الكاشف أو الدليل العقلي الكاشف، وحينئذ كل حيثيات ذاك الدليل من المناسب أن يبحث في مورد واحد من حيث صدور الدليل الشرعي الذي هو السنة الشرعية من قول المعصوم وفعله وتقريره، الدليل الشرعي الذي هو السنة الشرعية من قول المعصوم وفعله وتقريره، إثبات أصل الدلالة فيه، وهذا هو بحث الدلالات أو الظهورات صغرى الظهورات، وإثبات صدور هذا الظهور والدلالة عن المعصوم من كلام أو فعل الوسائل الوجدانية أو التعبدية، وهذا إثبات صغرى الدليل الشرعي أو السنة، بحث عن حجية هذه الدلالات والظهورات، وهذا أيضا بحث عن حجية الظهور، وهكذا. ثم في الدليل العقلي أيضا يبحث عن الأدلة العقلية، وفي الأصول العملية الذي هو النوع الثاني من الأدلة والأدلة الفقهية أيضا يبحث عن ما يقتضيه الأصل في موارد الشك البدوي تارة والشك المقروم العلم الإجمالي أخرى. هذا التقسيم قلنا أنه يلاحظ ويراعي هذه النقطة، نقطة الوظيفية في المسائل الأصولية، إلا أنه من ناحية أخرى يفقد يعني يوجب نوعا من الخلط بين هذه المسائل، أو نوعا من التشويش في ذهن المتعلم لمسائل علم الأصول من حيث سنخ الدليلية ومن حيث بعض النكات التي تتوقف عليها فهم أنحاء هذه الدليلية. فمثلا في قسم الدليل الشرعي الذي هو قسم من الأدلة الكاشفة، بل أهم أقسام الأدلة الكاشفة وأكثر ما يحتاجه أيضا الفقيه، يبحث عن تحديد الدلالة الظهورية، ويبحث عن حجية الخبر الثقة، وعن كيفية تحصيل العلم مثلا من الإجماع والسيرة الدليل الاستقرائي، وعن حجية الظهورات في مكان واحد، بعنوان أن هذه حالات مربوطة بالدليل الشرعي لا محالة، لا بد من ذاتها هذه الأمور لكي يتم الدليل الشرعي بكل جوانبه وخصوصياته. وهذه الأبحاث ليست من سنخ واحد، تحديد نوع الدلالة بحوث لفظية منهجها منهج تحديد الظهورات من تبادر من استفادة من النكات الأدبية والظهورية والعرفية، بينما البحث عن إثبات صغرى الدليل بالأدلة اللبية القطعية من إجماع وتواتر سيرة على منهج آخر من الدليلية وطرز البحث فيه والاستدلال فيه غير مربوط حينئذ بالتبادر والنقاط الأدبية والذوقية المربوطة بباب الألفاظ أصلا. حجية الظواهر أيضا نحو آخر. مضافا إلى أنه يوجد تتشابك حينئذ هذه الأمور لعله في مقام، وإن كان فكل فصل يفرد فيه ما يبحث من سنخ الدليل في البحث عن الفصل الآخر تحت عنوان الدليل الشرعي، لكن ليس بين هذه الفصول حينئذ المجتمع هنا تناسب وانسجام فيما بينها، انتقال من طبيعة إلى طبيعة أخرى. مضافا إلى أنه بعض النكات التي يتوقف عليها فهم هذه الطبيعة في هذا الدليل الشرعي، حي بعض الحيثيات الموجودة في الدليل الشرعي في قسم الأدلة الكاشفة مع الأصول العملية التي هي نوع آخر من الأدلة، وهي الأدلة غير الكاشفة فيما بينها اشتراكات ونقاط، بحيث بعض المقدمات لا بد حينئذ من تكرارها هنا وهناك. مثلا ما يرجع إلى حقيقة الحكم الظاهري، معنى الحجية، حقيقة الحجية، كيفية الجمع بينها وبين الحكم الواقعي، هذا يحتاج هم هنا، لأن هنا يبحث عن الحجية، هم في السند يبحث إثبات صغر الدليل الشرعي يبحث حجية الخبر، في حجية الظهور يبحث عن حجية الظهورات، وفي الأصول العملية أيضا يبحث لا محالة هناك عن الأصول العملية، وهناك نقاط مشتركة بين الأصول العملية وبين الحجية التي هنا حجية شرعية لا محالة، وليست حجية، ليست أمرا عقلي، ليس أمرا عقليا. حجية السند في إثبات صغر الدليل الشرعي، وحجية الظهور في إثبات حجية الدلالات في الدليل الشرعي. يتوقف على فهم الحكم الظاهري لو أريد التعمق في سنخ هذه الدليلية وحقيقتها، وفهم الحكم الظاهري نقطة مشتركة في هذا النوع من الدليلية وفي النوع الأصول العملية، لأن حقيقة الحكم الظاهري في الأصول العملية الشرعية وفي الإمارات حقيقتها شيء واحد، بل حتى على المسالك التي تميز بينها فإن تلك المسائل أيضا تميز بينها في بعض الخصوصيات والفصول، ولا تجد فيما بينها جامعا مشتركا مهما، وهي أن كلها أحكام ظاهرية، غاتر أن بعضها بلسان جعل الكاشفية نسميها بإمارات، بعضها لا بلسان جعل الكاشفية، جعل الجري العملي أو جعل العلمية في مقام العمل أو جعل المنجزية والمعذرية. هذه النكات أين تجمع؟ تجمع في بحث الأصول العملية، حينئذ القسم الذي تقدم يبقى غير مفهوم، يقدم في القسم الأول قد يكون أكثر من طاقة هذا القسم، القسم منها أيضا مربوط بالأصول العملية الذي سوف يأتي بعد فصل الدليل العقلي. يوجد نح من حينئذ من عدم إمكان ترتيب مقدمة في كلا المقدمة لكلا البحثين، وحينئذ قد يضطر إلى جعل هذا بحث هذه النكات مرتين في حقيقة الحكم الظاهري وتنوعه وأقسامه، تارة قبل بحث الدليل الشرعي وأخرى قبل بحث الأصول العملية. بينما التناسب بين هذين البحثين، بحث الحجج والإمارات وبحث الأصول العملية الشرعية من حيث الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري ونكات استحالة الحكم الظاهري وإمكانه وروحه وحقيقته، كيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي، هذه نقاط مشتركة تقتضي حينئذ جمع هذين القسمين في قسم واحد أو في قسمين تحت عنوان جامع بينهما، يبحث في ذاك الجامع حينئذ هذه النكات المشتركة معا. وهذا حينئذ مع هذا التقسيم قد لا يكون منسجما أساسا في علم الأصول، حيث ما يكون موضوع البحث الأدلة للفقه ومحمول المسائل الأصولية إثبات دليليتها، والدليلية كما قلنا لها أنواع وأشكال من الدليلية اللفظية والدليلية العقلية مثلا والدليلية الشرعية ونحو ذلك. حينئذ ينبغي للعلم الذي يريد أن يتكفل بيان الأدلة وأنواع الأدلة ونوع كل دليلية، أن يجعل تركيزه ومحور التقسيم فيه لا محالة على هذه الحيثية، وهي حيثية الدليلية وأقسامها، فيصنف المسائل حسب هذا التصنيف، حيث يكون التركيز على الدليلية وأنواع الدليلية، للتركيز على ما يحتاجه ما يواجهه الفقيه في الفقه، ذاك يفيد في البحث الآلي الوظيفي كما قلنا في النظرة الوظيفية إلى علم الأصول، لكن هذا يفيد في تفهيم حقيقة الدليلية وأقسامها الذي هو هدف الأصولي وهمه في مقام تعليم هذا العلم وإبراز أهمية وأقسام الأدلة والدليلية التي هي في الواقع يستفيد منها الاستفادة الوظيفية الفقيه في الفقه. إذن فالمناسب مع طبيعة تعليم نفس هذا العلم، هذا الذي قلنا أنه لو أريد بهذه المسائل أو بعلم الأصول أن يكون علما مستقلا، استقلاليته في مقام التدوين والتأليف تقتضي أن يجعل محور التقسيم والتنظيم للمسائل هو أقسام الدليلية بحسب الفقه، لكي تتمايز هذه الأقسام وتبرز في كل قسم من هذه الأقسام حقائق كل قسم، طبيعة كل قسم، مقومات كل قسم من هذه الدليلية، وحينئذ لا بد أن يجمع الدليلية الشرعية كلها في مكان واحد، سواء كانت إمارات أو كانت أصول عملية، سمي بأدلة كاشفة أو سمي بأصول عملية من استصحاب أو براءة، لأن سنخ هذه الدليلية وطبيعتها وماهيتها وحقيقتها وأوجه الامتناع والاستحالة والإشكال والثبوت والإثبات فيها واحد في أكثر قضاياها، ثم هي مثلا أقسام من نوع واحد من الدليليات بعد دفع تلك الإشكالات والخصوصيات. إذن فهذا التقسيم الذي تقدم وإن كان من ناحية فيه نقطة امتياز كما قلنا، وهو ملاحظة الجانب الآلي للمسائل الأصولية وكيفية ومحل الحاجة إليها من قبل الفقيه في الاستدلال الفقهي، لكن من هذه الناحية الأخرى فيها هذه النقطة، وهي النوع من التشابك بين المسائل التي قد توجب الصعوبة في مقام الفهم والتلقي والتمييز بين الحيثيات المشتركة في هذين النوعين من أو هذا في هذا التقسيم وقسمي هذا التقسيم، وهو تقسيم المسائل للأدلة والأصول العملية. هذا حاصل التعليم، وقلنا أن هذه الأمور ذوقية، ليست هذه إشكالات على لأن التقسيم كما قلنا ليس أمرا برهانيا يتبع هذه السلائق والخصوصيات، فتلك سليقة وتلك نقطة وامتياز حاول سيد الشهيد أن يسير عليه في موضوع العلاقات الحلقات، ولعله باعتبار ما كان يثار من شبهة أن هذه المسائل الأصولية بهذا العرض العريض أي فائدة لها في الفقه مثلا، ولماذا ما هو دورها في الاستنباط الفقهي والاستدلال الفقهي، فأريد إبراز هذا الجانب الآلي في المسائل الأصولية وكيفية استخدامها في الفقه بهذا الشكل، لكي يتضح مكانة علم الأصول وأهمية علم الأصول من هذه الناحية من حيث الوظيفة، أن هذا ليس مجرد ترف فكري أو بحث مثلا تنظيري نظري أو لغوي مثلا، وإنما هذا من أجل إثبات الدليل الشرعي، إثبات الأدلة الكاشفة تارة والأصول العملية أخرى بهذه النقطة، وهذه نقطة مهمة أيضا واقعا في نفسها. من هنا نحن نجد أن كيفية التنظيم المدرسي والتنظيم الشائع والمعروف في المسائل الأصولية أيضا بشكل لا شعوري عند علماء الأصول اتجه أيضا على أساس المحور الذي نحن أشرنا إليه، أي تصنيف المسائل الأصولية بالشكل الذي يوجب الفرز بين أقسام الأدلة والدليلية بحد الإمكان. طبعا هذا التقسيم المدرسي والشائع اليوم لتنظيم مسائل علم الأصول
إلى مباحث الألفاظ ومباحث المباحث ما يسمى بالمباحث العقلية ومباحث الحجج والإمارات والأصول العملية. هذا التقسيم لعله أقرب ومبناه الارتكازي الوجداني الفطري عند علماء الأصول هو ملاحظة أن بين هذين الفصلين وما في داخل كل من الفصلين أيضا من التشقيق والتقسيم المعقول امتياز من حيث سنخ الدليلية. ومن هنا جمعت ما يرتبط بالجوانب اللفظية في مباحث الألفاظ التي منهج البحث فيها منهج لفظي ووسائل الإثبات والنقض والرد والإقناع فيها أيضا تعتمد على المسائل اللغوية والأدبية واللفظية أو النقاط العقلية أو الدقية التي أيضا بالنهاية هي تكون من أجل إثبات نكتة دلالية وظهور أدبي ولفظي بالنتيجة التي هي أيضا داخلة في شكل وآخر في تلك النقاط. وإن كانت بالدقة عقلية مثلا تلك البحث عن مقدمات الحكمة مثلا هو بحث عقلي لكن حيثيات تعليلية لإثبات إطلاق ظهور سعة في المدلول. فهذه جمعت في مباحث الألفاظ ثم الباقي في مباحث الأصول العملية. من هنا يمكن طرح تقسيم مبني على هذا المنهج على هذه النكتة وهذا الملاك الذي أشرنا إليه في التقسيم فيكون شيئا مطابقا أو مقاربا للنهج المعروف والشائع المدرسي اليوم لتقسيم مسائل الأصول. بهذا نستطيع أن نبرر ما هو الشائع نقول هذا التقسيم الشائع تقسيم هذا الترتيب الشائع ترتيب لا بأس به وذلك من خلال ما أشرنا إليه من أنه يبحث عن يجعل محور التقسيم بعد أن كانت علم الأصول علم الأدلة للفقه الأدلة المشتركة طبعا لا الخاصة بباب معين وهذه الأدلة المشتركة على أقسام وأنواع من حيث سنخ الدليلية فيجعل مبنى التقسيم هذا أنه يبحث فيه يعني يقسم علم الأصول إلى أنحاء من الدليلية وهذه الأدلة على أنواع النوع الأول الأدلة اللفظية وهذه الأدلة اللفظية عبارة عن أكثر أبحاث القسم الأول ما يسمى بالمباحث الألفاظ من البحث عن مدلول الأمر والنهي والأدوات العموم والإطلاق أي العام والخاص مطلق والمقيد الجملة الشرطية جملة الأدوات المفهوم ونحو ذلك. هذه كلها الأبحاث مربوطة بالأدلة اللفظية بل بحث المشتق أيضا معاني الحرفية نحو من الحال يمكن إدخالهما في المسائل الأصولية حيث أنها أيضا لا بشرط من حيث الأبواب الفقهية ويكون البحث فيها بحثا عن الدلالة اللفظية. النوع الثاني البحث عن الاستلزامات أو الدلالات الالتزامية العقلية من قبيل مباحث الإجزاء والترتب ومقدمة الواجب ضد امتناع الأمر واجتماع الأمر والنهي اقتضاء النهي للفساد. البحث في هذه المسائل بحث بحسب الحقيقة عن نكات ثبوتية عقلية تشكل العلاقات بين الأحكام يعني يثبت فيها نفس علاقة اللزوم سواء كان لزوما فرديا أو عكسيا استلزام شيئين أمر بشيء وجوب شيئين لوجوب مقدمته أو بالعكس لحرمة ضده أو لانتفاء حكم عن الطرف الآخر وما في امتناع اجتماع الأمر ونحو ذلك. التنافر أو التلازم بين الحكمين هذه نكات عقلية ثبوتية استلزامية مربوطة بالعقل النظري لكن هذه أدرجت ضمن مباحث الألفاظ في المنهج المدرسي لهذه النكتة مع أنها هي البحث فيها عن هذه النكات الثبوتية عن هذه العلاقات الثبوتية أدرجت في بحث الألفاظ باعتبار أن هذه الاستلزامات هي بنفسها ليست أدلة على الحكم الشرعي هذه علاقات استلزامات هي هي لا تثبت الحكم الشرعي ما لم يثبت ملزومها، ما لابد أن يثبت ملزومها، فبالاستلزام يثبت حينئذ هذا اللازم. وملزومها هو حكم شرعي، بماذا يثبت؟ بالأدلة على الحكم، والتي أكثرها وعادة الأدلة، أكثر الأدلة على الحكم الأدلة اللفظية في الفقه. من هنا جعلت هذه الأبحاث أبحاثا كأنها متممة للأدلة اللفظية، بمعنى محققة لصغرى الدلالات اللفظية الالتزامية، فجعل البحث عنها، ناسب أن يكون البحث عنها في ضمن مباحث الألفاظ، لأنها حينما تثبت هذه العلاقات وهذه الاستلزامات سوف تتم وتتشكل دلالات لفظية التزامية. الدليل اللفظي الذي يدل على وجوب شيء سوف يدل بالالتزام العقلي على وجوب مقدمته، سوف يدل بالالتزام العقلي على حرمة ضده، سوف يدل مثلا بالالتزام العقلي على الإجزاء أو على امتناع الأمر به، دليل تحريم شيئين مثلا بإطلاقه يمنع عن إمكان تعلق الأمر به وهكذا. فتشكل تنقح لنا هذا البحث عن الاستلزامات صغرى الدلالة اللفظية بحسب الحقيقة، لكن الدلالة الالتزامية لا محالة. ومن هنا كانت تصاغ هذه سابقا بصياغة لفظية، مثل كان يقال الأمر بشيء هل يدل على وجوب مقدمته، ابتداء يجعل هذا مدلول الأمر، كما يبحث عن أن الأمر بشيء هل يدل على وجوبه، يبحث في أن الأمر بشيء هل يدل على وجوب مقدمته أو لا يدل، جعل ابتداء مدلول الأمر الشرعي وجوب المقدمة عن مدلول الالتزامي، مع أن البحث عن أنه يدل أو لا يدل فرع بحث الملازمة بحسب الحقيقة، وإثبات الملازمة والقائلين بالدلالة إنما يقولون بها للقول بالملازمة، فلا بد أن يبحث الملازمة مستقلة كما بحثت، ويجعل عنوان المسألة أيضا الملازمة. لكن حيث أن الغرض من هذه الملازمة الوصول إلى تلك الدلالة الالتزامية، ولهذا الصياغة الأولية أيضا لهذه المسائل المربوطة بهذه قواعد الاستلزامات العقلية، صياغة أصل الدلالة في الدليل اللفظي على شيئين على هذه المدلول الالتزامية، هل الأمر بشيء يقتضي وجوب مقدمته أو لا، هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، هل الأمر بشيء يقتضي الإجزاء أو لا، كلها صيغة بهذا الأمر هل النهي في العبادات يقتضي الفساد. لاحظوا جعل البحث فيها عن الدلالة هل تدل على النواهي على الفساد في العبادات في المعاملات أو لا تدل على الفساد، جعل ابتداء كأنها هي المدلول اللفظي المبحوث عنه من مدى في تحت عنوان مداليل هذا اللفظ العام من نهي أو أمر أو نحو ذلك، فمناسب حين، وهذه مناسبة أيضا عرفية ذوقية، أن مباحث الاستلزامات تبحث في ضمن الأدلة اللفظية، لأن حينما تتم تتشكل هذه الدلالات الالتزامية اللفظية، التي طبعا هذا الدلالة الالتزامية لا تختص بالدليل اللفظي، لو تم دليل عقلي على وجوب شيء لو تمت الملازمة أيضا يثبت بالدلالة الالتزامية العقلية وجوب مقدمته، فهي ثبوتا الاستلزامات والعلاقات بين الأحكام إذا تمت لا تكون مقصورة على الأدلة اللفظية، لكن حيث أن أكثر الأدلة اللفظية وأهم الفقيه في الواقع الاستفادة من الأدلة اللفظية، جعل هذا كأنه بحث استطراقي إلى إثبات تلك الدلالات الالتزامية اللفظية، فناسب أن يبحث في ضمن مباحث الألفاظ، ومن هنا جاءت في خلال مباحث الألفاظ ما يرتبط بالأمر من العلاقات بحث في بحث الأوامر وهو بحث الإجزاء مقدمة الواجب، ما يرتبط بالنهي من العلاقات بحث في بحث النواهي تحت عنوان النواهي اجتماع الأمر والنهي، أو مثل بحث الضير اقتضاء الأمر، مثل بحث الفساد اقتضاء النهي الفساد وهكذا. هذا أيضا تبرير هذا النحو الواقع في الخارج. إذن فهنا بحسب الحقيقة نوعان من الأدلة، الأدلة اللفظية المحضة التي تمام نقطة الدلالة وسنخ الدلالة وطبيعة الدلالة لفظية ووضع وظهورية صرفة، هذا النوع الأول كما في أصل تشخيص الدلالات الوضعية الكلية للعناصر المشتركة، كمدلول صيغة الأمر، مدلول صيغة النهي، مدلول أدوات العموم، مدلول الإطلاق، مقدمات الحكمة، مدلول الجمل الشرطية والوصفية ونحو ذلك. وهناك نحو آخر من الأدلة التي هي بالدقة ليس الأدلة اللفظية والمباحث اللفظية، لكن بهذه المسامحة التي ذكرناها وبها نبرر مثلا ما وقع خارجا، هي أيضا تابعة للمباحث اللفظية لأنها تشكل دلالات التزامية لفظية، لكن هي ثبوتا سنخ دليلية مستقلة، فحيث أنها دليلية ناقصة تحتاج إلى ضم ما يثبت الملزوم، فصيرورتها دليلا تاما وفعليا على إثبات شيء فرع أن يكون هناك دليل على الملزوم، وحيث أن الدليل على الملزوم دليل لفظي غالبا وعادة فتكون هذه دلالة التزامية لفظية، وهي بحث الاستلزامة، فيمكن جعلها بعنوان الدلالات الالتزامية العقلية أو الاستلزامات، إما بعنوان نوع دليلية مستقلة عن النوع الأول أو بعنوان شؤون ومن توابع مباحث الألفاظ بالمعنى العام الذي قلناه. هذان صنفان، وهذان الصنفان بمجموعهما تمام مباحث الألفاظ، تمام مباحث الألفاظ عبارة عن هذين الصنفين طابق النعل بالنعل بلا زيادة بلا نقيصة. هذا الذي هو القسم الأول الرئيسي من علم الأصول. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأدلة التي لا ترتبط ليست من نوع الدليلية اللفظية بل نوع آخر. حينئذ هنا أيضا يمكن جعل تقسيمين رئيسيين في الدليلية غير اللفظية بهذا المعنى الواسع، أقول في غير الدليلية اللفظية والدليلية الالتزامية العقلية التي هو عبارة عن الاستلزامات والعلاقات بين الأحكام. غير هذين القسمين أو هذا القسم الواحد بالمعنى العام، يوجد قسمان من البحث، يمكن تصنيف البحث إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الدليل العقلي أو الدليلية العقلية بمعنى المنجزية والمعذرية العقليين، هذا نقصد بالدليل العقلي. وهنا يمكن أن يبحث بشكلين، بشكل عن الدليل العقلي بمعنى المنجزية والمعذرية العقلية، يبحث فيه حسب الحقيقة تارة بحثا كبرويا عن كبرى المنجزية، معنى المنجزية، المتيقن من المنجزية والمعذرية، وهو بحث حجية القاطع الذي يبحث فيه عن المنجزية العقلية ومعنى المنجزية العقلية، عن منجزية الاحتمال وعدم منجزية معذرية الاحتمال، هذا بحث قاعدة قبح العقاب لا بيان أو قاعدة الاحتياط العقلي ومسلك حق الطاعة، بحث حجية الدليل العقلي أساسا، هذا النحو من المدركات العقلية القائمة، المدركات العقلي للعقل العملي تكون منجزة لا تكون منجزة، حيث الدعية عدم حجية الدليل العقلي على الأقل في الشرعيات كما ادعى الأخباريون، أو حتى الأدلة العقلية النظرية إذا وصلت إلى القاطع، من قال أن البراهين العقلية التي تورث القاطع من خلال المقدمات البرهانية هذا يكون حجة، القطع الحاصل من براهين العقل ليس بحجة في الشرعيات، هذا في الواقع يرجع إلى البحث عن المنجزية العقل، عن المنجزية للقطع الثابتة عقلا لكن يقال أنها ليست ثابتة شرعا، الشارع ردع عنها مثلا أو لكثرة الخطأ فيها، حيث أن التشكيك في حجية العقل والدليل العقلي قد ينشأ من حيث الصغرى قد ينشأ من حيث الكبرى عندهم. وهذه بحث كبروي عن كبرى الدليلية العقلية بمعنى المنجزية والمعذرية العقلية، وهناك بحث صغروي عن صغرى الدليل العقلي، يعني ما يحقق هذا القاطع الذي يكون منجزيته ثابتة عقلا ذاتا كما تقرؤون في البحث الكبروي الأول وبحث حجية القاطع. وهذا بحث الصغروي عبارة عن موارد حصول هذا القاطع الذي قسمه النظري، وصول هذا القاطع قسمه النظري ما ينبغي بحثه كبحث كدليل عام يبحث عن شرائطه وخصوصياته، إنما هو الأدلة الاستقرائية بحسب الحقيقة وبعض مدركات العقل العملي في التحسين والتقبيح، وإن كان لن يقع في مورد
مهم في الفقه، بحيث الفقيه يحتاج الى مثل هذا الصغر العقلي. مهمه عبارة عن القطع الذي يحصل، القطع والعلم الذي يحصل من الأدلة الاستقرائية التي تتحقق في الذي يكون في موارد الإجماعي والتواتري والسيرة، الذي هذا يمكن جعله بعنوان الدليل الاستقرائي، ويمكن جعله بعنوان البحث عن صغر الدليل العقلي بحسب الحقيقة. يمكن أيضا إبرازه، لا بأس أن يبرز بعنوان، لأن هذا بنفسه يتضمن سنخا خاصا من الدليلية، وهي الدليلية العقلية أو المنطقية القائمة على أساس الاستقراء. بعد أن توفق السيد الشهيد في نظرية الاستقراء أن يفصل حقيقة المنهج الاستقرائي عن سائر أنحاء مدركات العقل النظري، وأن هذا يختلف له شرائطه وحسابه وطبيعته، وأن القطع القائم على الاستقراء يختلف عن القطع القائم على البرهان والاستدلال والأقياس المنطقية فرقا حقيقيا في منهجه المنطقي. فيمكن إذا لوحظت هذه الناحية من أجل إبراز هذه النكات، وأساسا نظرية الاستقراء عند السيد الشهيد انقدحت من هذه المسألة في علم الأصول، يعني حينما كان يعالج هذه المسألة تطورت عنده، واستطاع على أساس هذه الدقة الأصولية هنا أن ينتقل إلى تلك المسألة المنطقية، ويطرح نظريته الكاملة حول الاستقراء والدليل الاستقرائي ومنهج واستقلالية منهج الدليل الاستقرائي من الناحية المنطقية عن منهج الدليل القياسي والبرهاني. ويمكن جعله بعنوان الدليل الاستقرائي ولو في داخل البحث الصغروي عن الدليل العقلي، ويمكن أيضا أعطاه عنوانا عاما وعنوان البحث الصغروي عن ما يكون موجبا للقاطع. على كل حال، هذا أيضا هذا نوع من الأدلة غير اللفظية، النوع الأول إذن الدليل غير اللفظي العقلي، والنوع الثاني الدليل غير اللفظي التعبدي أو الشرعي، وإن شئتم قلتم المنجزية الدليلية الشرعية، بمعنى المنجزية والمعدلية الشرعيتين، وهذا عبارة عن بحث الأحكام الظاهرية بقسمه. هذا أيضا تحته قسمان رغم اشتراكهما في روح الدليلية، في أنهما سنخ دليلية واحدة، وهي الدليلية الشرعية أو قود الحكم الظاهري الشرعي أو المنجزية والمعدلية الشرعية، لكن فقط يختلفان اختلافات ثبوتية أو إثباتية حسب المسالك في كيفية التمييز والتفرقة بين الإمارات والأصول. ولهذا ينقسم هذا الدليل التعبدي الشرعي والمنجزي المعدل الشرعي إلى قسمين، قسم الإمارات وقسم الأصول العملية. والإمارات حين يبحث عن ما جعل من الإمارات الشرعية الظواهر، يبحث عن حجيتها شرعا وما ادعي من عدم حجية بعض أقسامها. كبرى الحجة الظهور لا يناقش فيها أحد كما تقدم، لكن البحث في بعض الصغريات ظواهر القرآن الكريم ونحو ذلك من الكلمات، أيضا الخبر الواحد يأتي هنا حجة الخبر، وبحث الشهرة إجواع المنقول، هذه الأبحاث التي ترتبط بالدليلية الشرعية بمعنى المنجزية والمعذرية المجعولتين شرعان لهذه الأمور، يبحث هنا تحت عنوان الإمارات. وبعد أن يبين في بداية تعريف هذا السنخ من الدليلية الشرعية حقيقة الحكم الظاهري الشرعي التعبد الشرعي، يرجع إلى ماذا، هل ممكن أو ممتنع، إشكالات ابن قبة، إشكالات امتناع الجعل التعبد الشرعي، لأن فيه كذا من المحاذير، المحاذير الثلاثة المعروفة والدفاع عنها وبيان حقيقة الحكم الشرعي الظاهري فرقه عن الحكم الواقعي، هذه كلها تدخل حينئذ في كلها من شؤون هذا القسم، لا ربط لشيء منها لا ببحث الدليل اللفظي ولا ببحث الدليل العقلي، ليست مربوطة بشيء منهما بحث، مربوط بهذا القسم فقط بكلا قسمي. والقسم الثاني الأصول العملية الشرعية الذي يكون عبارة عن الاستصحاب والبراءة، وما الأصول العملية العقلية فهي تدخل في الدليل والمنجزية العقلية التي القسم السابق وحسب الحقيقة هي طبيعتها أيضا مربوطة بذلك غير مربوطة بهذا القسم.
العلم الإجمالي يدخل في القسم الأول. ولهذا نجد أن الفقهاء العلم الإجمالي بحثوه مرتين، مرة في القاطع باعتبار بحثوا عن منجزيته واقتضائه للتنجيز وعدمه، مرة أخرى في الأصول عملية لا من حيث إثبات التنجيز، يعني ذاك بحث عقلي، من حيث إثبات أنه هل يجري الأصل الشرعي في أطرافه أو لا، أي بحثوا عن الجانب الشرعي في الواقع، بحثوا عن جريان الأصل وأن أدلة الأصول لها إطلاق لأطراف العلم الإجمالي أو ليس لها إطلاق، ولو لبعض الأطراف أو لبعض أنواع العلم الإجمالي. هذا بحسب الحقيقة كله أيضا شاهد على ما ذكرنا أن هذا التقسيم والمنهج الدائرة والمعروفة والمتعارفة في الواقع قائمة على أساس الفرز بينها أنواع هذه الدليلية والتمييز ما بينها، وبهذا تكون هناك دليل دليلية لفظية حق صرفة ودليلية لفظية تبعية استلزامات، هذه مباحث الألفاظ. دليلية منجزية ومعدلية عقلية، هذا مباحث القطع كبرا وصغرا، ودليلية شرعية وهي بحث الإمارات الأحكام الظاهرية، بحث الإمارات والأصول العملية، ثم خاتمة في التعادل والتراجع الذي يرجع بحسب الحقيقة إلى النسب والعلاقات بين الأدلة اللفظية أو أدلة العملية، يعني الأنواع الأخرى من الأدلة. لو أريد جعل بحث التعارض كما هو الأنسب، ونحن أشرنا إليه في كتاب التعارض، تعارض الأدلة، الأنسب أن يجعل بحث التعارض بحثا أعم من التعارض بين الأدلة اللفظية، يبحث أيضا في العلاقة بين الأدلة غير اللفظية إذا وقع فيما بينها تصادم وتعارض، وهل يعقل التعارض فيهما لا يعقل التعارض فيهما، ما هو الموقف. هذا بحث أيضا من أبحاث الأصولية المهمة، وهو خاتمة الأبحاث الأصولية باعتبار أنها تبحث عن العلاقة بين هذه الأقسام من الأدلة أو داخل كل قسم، حينما يكون خصوصا في القسم الأول الذي مهمه مربوط بالتعارض بين الأدلة اللفظية الذي في القسم الأول. هذا المنهج الذي يحفظ لنا حالة التنظيم والفرز للحيثيات الدليلية في كل نوع من الأدلة، من هذه الأدلة أنواع الأدلة الثلاثة أو الأربعة التي هي أنواع متنوعة ليست من نوع واحد، لكن كلها يحتاجها الفقيه في الفقه، فتفرز هذه الحيثيات وتفصل فيما بينهما وفيما بينها، وتبين يبين في مقدمة كل قسم طبيعة ذاك القسم والأمور التي لا بد من توضيحها في مقام فهم حقيقة ذاك القسم الدليلية ومنهج ذاك القسم الدليلية الذي هذه المناهج كما قلنا متباينة فيما بينها. منهج البحوث اللفظية منهج خاص مقدماته الدلالات اللفظية مقدمات أخرى، منهج البحث العقلي عن الدليل العقلي والمنجزية العقلية منهج آخر، الشرعي فيها إشكالات وأمور أخرى، فيكون هذا النحو لعله من هذه الناحية هذا التقسيم بهذا المنهج الذي هو مطابق تقريبا إلا في بعض الخصوصيات الجزئية مع ما هو دارج الآن وتعارف في كيفية التقسيم وباحث علم الأصول خارجا، مطابق تقريبا مع ذلك، هذا يكون أنسب من هذه الناحية، يعني في هذه الميزة، وإن كان ذاك التقسيم المتقدم عن السيد الشهيد أيضا فيه ذاك التنظيم الميزة الآلية التي أشرنا إليها. وعلى كل حال المسألة مسألة ذوقية كما قلنا، ليست مسألة برهانية، ذوق سليفة في مقام التدوين والتنظيم والتقسيم، ونحن نسير على المنهج الثاني لأن الوضع الدارج كما قلنا إنما هو هذا، وقد وجدنا له امتيازا وتبريرا ليس أمرا لا ينبغي كما قد يتصور. الحمد لله رب العالمين.